أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصة وفكرة، وحديثنا اليوم عن الثورة، كيف تتخذ مسارها بفعل نظرية قادها صاحب فكر، أو ربما بفعل شعب ثار من أجل كرامته أو من أجل لقمته. كيف أن هذا المسار الثوري قد ينحرف بفعل الثورة المضادة أو نتيجة للصراع بين إخوة النضال في الأمس والذين تحولوا بين ليلة وضحاها إلى أعداء. هذا هو موضوع حلقتنا هذا اليوم، صناعة الثورة والانقلاب عليها. وبطل قصتنا اليوم هو صاحب نظرية الثورة الدائمة ليون تروتسكي. فإلى حلقة جديدة ومع صناعة الثورة والانقلاب عليها. ولد ليون تروتسكي في عام 1879 في أوكرانيا. أوكرانيا في ذاك الوقت على فكرة كانت جزء من الإمبراطورية الروسية، وأمضى أول 9 سنوات من حياته في مزرعة العائلة، ترعرع في أيام شبابه في كلها في أوكرانيا، درس في المدارس الثانوية المحلية في مدينة أوديسا ونيكولايف في يعني القريبة من بيت العائلة، وسكن بعدين أثناء دراسته الثانوية في عائلة ابن خاله اللي كان يملك دار للطباعة والنشر. فقبل ما يتخرج من المدرسة بدأ يحتك بعالم الفكر والثقافة بسبب هذا، وانضم تروتسكي إلى إحدى الجمعيات الثورية بمدينة نيكولايف الأوكرانية. هناك كان في دعاية للأفكار الثورية بين العمال، وشارك أيضا بتأسيس اتحاد العمال في جنوب روسيا. هذه الأفكار الثورية كلها على فكرة كانت موجة في أوروبا بعد نجاح الثورة الفرنسية. لما نجحت الثورة الفرنسية بإسقاط الملكية أرادت كل أوروبا أن تسقط الملكيات التي عندها، وروسيا كانت ملكية وكان يقودها الزار القيصر، فكانوا يريدون إسقاطه. وكان هناك موجة بين الشباب بشكل عام، والشباب هم وقود الثورات دائما، فكان موجة بين الشباب برفض هذا الظلم ورفض هذا الطغيان ورفض هذا التسلط والاستبداد، ونستطيع أن نفعل مثل ما فعل الفرنسيين. فبدأت هذه الحركات الثورية، وبالذات انتشرت بين الطبقات المثقفة من جهة وبين العمال أكثر من كان يتبنى هذا العمال، لأن العامل يعمل في مصنع والمصنع يتحكم فيه واحد من الكبار المسؤولين، بينما المزارع كانت في أيدي الفلاحين اللي يملكوها فما عندهم مشكلة، بينما العامل بسبب الإضرابات ولا الرواتب الضعيفة ولا كذا كان عنده مشاكل رئيسية. فشارك كما ذكرت في إنشاء اتحاد العمال في جنوب روسيا. طبعا كل هذه الحركات أزعجت الحكم القيصري فاعتقلوه وهو ابن 20 من عمره بتهمة الاشتراك بقيادة عدد من التظاهرات والإضرابات العمالية، واتهموه أيضا بطبع الكتابات الممنوعة، وتم احتجازه في السجن 2 سنة. ثم بعد ذلك لم يتركوه حرا، صدروا قرار بنفيه إلى سيبيريا، وجلس هناك في سيبيريا بحكم بدون حكم محكمة، كما تحدث في كثير من الأماكن اللي فيها طغيان، ما في محاكمة أو محاكمة إعدام بدون محاكمة ولا نفي بدون محاكمة ولا 10 سنين بتهم مزورة كما نرى في عند المحاكمات التي لدى الطغاة. فصدروا قرار بنفيه 4 سنوات بدون محاكمة حتى. في سنوات المنفى في سيبيريا هناك وضع تروتسكي نظريته الشهيرة الثورة الدائمة. آمن من خلال هذا التأمل والتفكير والطغيان الذي مورس عليه والظلم الذي وقع عليه بدون محاكمة ينفى، آمن بوجوب أن تتعدى الثورة حدود روسيا إلى أنحاء العالم، ودعا إلى إشعال الثورات ليس فقط في روسيا وإنما في كل البلدان الأخرى، وحتى تصبح هناك ثورة عالمية تصبح أساس قوة وسلطة النخبة الشيوعية في المستقبل، وهذا التي كانت هدفها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بعد نجاح ثورتهم في 1918. في خلال المنفى كان هناك أيضا حركات ثورية في سيبيريا، فانضم تروتسكي إلى الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي في سيبيريا، لكنه بسبب الضغط الذي عليه غير اسمه، فاستعمل اسم مستعار وصار معلق سياسي بهذا الاسم المستعار ومحلل اجتماعي وناقد أدبي. بعدين عرفوا أن الذي كتب كل هذه الكتابات كان تروتسكي نفسه، وصار ادعى تروتسكي أن الطبقة العاملة وحدها، العمال فقط هم الذين يستطيعوا أن يقودوا الثورات، العمال فقط، الطبقة العاملة وحدها هي التي تستطيع أن تحفظ الثورة من الثورات المضادة، وعارض أي تدخل من طبقة الفلاحين في الثورة العمالية. ليش؟ لأن الفلاحين هؤلاء عندهم مزارعهم، ما يشعروا بالظلم المباشر، وأيضا عادة لأنهم يبيعوا ثمارهم للدولة في النهاية محتاجينها حتى يعيشوا، فخاف من تحالفهم مع البرجواز يسميهم. على فكرة هناك مصطلحات لازم نعرفها، البرجوازية هذه معناها الطبقة المترفة الحاكمة المسيطرة، وفي البروليتاريا يعني طبقة العمال والطبقات الكادحة، هذا يسموها بروليتاريا، مصطلحات الشيوعية. فالبرجواز يقول هؤلاء الفلاحين سيتحالفوا مع البرجواز ضد طبقة البروليتاريا العمال الثائرين. هذه الآن بدأ يطرح هذه الأفكار، طبعا أسلوبه أدبي وأسلوبه يعني تحفيزي محرض، فانتشرت كتاباته. طبعا من خلال تحليلاته السياسية والاجتماعية كان تروتسكي هو الوحيد بين كل المؤلفين الذي يدافع عن فكرة إمكانية انتصار الثورة الاشتراكية في روسيا قبل أن تنتصر في أوروبا الغربية. قال نحن قادرين نصنع الثورة قبل أن تحدث في أوروبا الغربية، يعني نجحت في فرنسا لكن ما نجحت في غيرها، وفعلا هذا الذي حدث لاحقا. قامت الثورة الاشتراكية في روسيا واستطاعت تحقيق أهدافها كما نظر لها تروتسكي قبل أن تحدث في أوروبا. إذن تروتسكي تستطيع أن تقول عنه هو المنظر للثورة البلشفية، راح نتكلم عنها بعد شوي، وهو المفكر الرئيسي لها. هرب تروتسكي من المنفى عام 1902 وذهب ليس إلى بلد أوكرانيا وإنما ذهب إلى لندن، وبدأ يشتغل وينشر أفكاره في لندن، وهناك تعرف على لينين واحتك به وعمل على نطاق واسع لأجل الفكرة التي أوقدها كارل ماركس، فكرة الشيوعية اللي كان هدفها بالنسبة لكارل ماركس استنهاض الثورة بين العمال، بين البروليتاريا على البرجواز وعلى الرأسمالية. فإذن بدايات الثورة الشيوعية، أنجلز وماركس أسسوا للفكر، جاء لينين وتروتسكي هم اللي أشعلوا الثورة، فهو الحليف الرئيسي. لا يمكن أن تفهم الشيوعية والثورة البلشفية بدون ما يعرف تروتسكي. الآن نفكر ونشوف كيف تم صنع هذه الثورة. في لندن التحق تروتسكي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي في لندن، حيث كان في لندن الجو مفتوح للعمل كما تشاء في أي شيء، وانضم إليه أثناء انعقاد المؤتمر الثاني للحزب في عام 1903. هذا المؤتمر كان مؤتمر رئيسي، مؤتمر خطير جدا. هذا المؤتمر حدث فيه انشقاق رئيسي بين البلاشفة والمونشفيك، وبدأ، سأشرح هذه المصطلحات بعد قليل، بدأ معه تاريخ الدم بين الشيوعيين أنفسهم بسبب هذا المؤتمر. البلاشفة أو البلشفيك، هؤلاء البلاشفة، معنى البلشفة يعني أو البلاشفة أي الأكثرية، وأطلق على الجناح اليساري من أنصار لينين. لينين كان يقود الأكثرية أثناء المؤتمر، وكان له حزب اسمه حزب العمل الديمقراطي الاشتراكي، هو الذي يمثل فيه الأكثرية. في نفس الحزب البقية اللي كانوا يعارضوا آراء لينين كانوا يسمون المنشفك، أي الأقلية. إذن كلام بلشفية وكذا، وكلام عن الأكثرية والأقلية داخل ذلك المؤتمر. كانت الأكثرية تسعى للحل الثوري، تريد ثورة وتغيير بالقوة، بينما الأقلية تريد التغيير السلمي، لا تريد ثورة. إذن منذ ذلك الوقت داخل الشيوعيين كان هناك اتجاهين، البلاشفة الأكثرية ثوريين بقيادة لينين، منشفك الأقلية يريدون التغيير السلمي. ظل البلاشفة يعرفون بهذا الاسم على فكرة حتى بعد نجاح ثورتهم عام 1917، ولذلك سميت الثورة الشيوعية، سموها باسم ثورة البلشفك، بالعربي يسمونها الثورة البلشفية. بلشفية يعني الأكثرية الشيوعية. وانضم تروسكي في البداية إلى المنشفك، بعدين رأى أن لا، هؤلاء اتجاههم ضعيف وأقلية ولن يستطيعوا أن ينجحوا، فغير وانضم إلى لينين، وذا كان بينه وبين لينين شوية حزازات، وهذا فيما بعد استغلها ستالين كما سنرى. في لما بدأ العمل الثوري يعني يظهر ويخطط له، حاولوا بالقيام بعملية ثورية وانقلاب في 1905، لكنهم لم، أو عفوا 1908، لكنهم لم ينجحوا، ما نجحوا. ماذا فعلوا؟ شوفوا التخطيط، ما استمروا في الثورة، شافوا أن الثورة لن تستطيع أن تنجح، فرجعوا وبدأوا يعملوا بالسر إلى أن نجحوا في عام 1917. خلال فترة الغياب هذه حرضوا الجماهير، حركوا العمال، حركوا الناس، نشروا الأفكار، أظهروا مساوئ الزار القيصر وعائلته وفساده، اشتغلوا على الفكر، اشتغلوا على إشعار الناس بالألم. عندما يشعر الناس بالألم يحدث التغيير. ولذلك الدول المترفة اللي الناس عايشة مرتاحة برواتبها بغيرها، هؤلاء لا يقوموا بتغيير، والسبب أنهم غير شاعرين بألم، لكن الذين يشعرون بالألم هم الذين يصنعوا التغيير. فالوضع كان مزري بين الطبقة الكادحة في روسيا، فاستطاع لينين وتروسكي أن يحركوا هذه الطبقة، وحركوا كل الأنواع من الناس، حتى الذين يخالفهم في الفكر لكن يتفقوا معهم بأن الوضع سيء. فبدأت حركة إشعار الناس بالألم، إظهار فساد الزار القيصر وعائلته وعصابته التي حواليه، الظلم الشديد، الترف العظيم. طبعا أحيانا كانوا يلجأوا إلى المبالغات، لكن من أجل إشعار الناس بالألم. وفعلا بدأت هذه المسألة تشعر الناس بالألم، وبدأ الناس يقدموا مطالب رئيسية للدولة، واحفظوها، ماذا يفعل الطغاة الأغبياء عندها؟ ماذا يفعلوا؟ يقوموا بالاستجابة للمطالب، لكن ليس بنفس المستوى الذي طلبه الناس، فالناس يرفضوا فيقوموا بمطالب أعلى، فتقوم الحكومات تستجيب لكن أقل من مطالب الناس، فيرفض الناس ويقدم مطالب أعلى وتستجيب، إلى أن تسقط الحكومات التعيسة هذه. حكومات الواعية هي التي تستجيب لشعوبها، فلما يقدم الناس مطالب يوازوها أو أعلى. ولذلك في بعض الدول لما حدثت حركة بين الناس، فجاء الحكام وقدموا الإصلاحات بأعلى مما طلب الناس، هدأت الناس. لكن الذي فعله الزار كما فعله كثير من أغبياء الطغاة هو الذي ذكرناه، فاستمر الناس في زيادة الألم والسخط حتى تحولت إلى موجة شعبية عارمة استطاع البلاشفة أن يقودوها بقيادة لينين وتروتسكي، هم الذين قادوا الثورة. بل يقولون أن القائد الميداني الذي قاد الجيش الأحمر اللي هو قام بالعملية العسكرية، الجيش الأحمر تشكل أثناء هذه الفترة، وقاده تروتسكي وليس لينين، وهو الذي قام بالثورة وأسقط الزار، ونجحت ثورة البلاشفة في عام 1917، وتشكلت حكومة انتقالية حاولوا أن يجمعوا، هكذا الثورات في بداياتها تجمع كل الذين أيدوها، فكل من أيد الثورة، ليبراليين، يسار، إصلاحيين، ديمقراطيين، حتى الذين لا يؤمنوا بفكرهم، المهم أي واحد معنا. فتم تشكيل هذه الحكومة الخليط، وصدرت مجموعة قرارات أراحت الناس، منها لأول مرة حق ممارسة الدين الخاص بك. والبلاشفة لا يؤمنوا بدين أصلا، هم ضد الأديان، ماركس يقول الدين أفيون الشعوب، كل الدين أفيون الشعوب، لكن أرادوا أن يكسبوا الناس في البداية، الثورات في البداية تكسب الناس. بعدين اتفقوا أن يؤسسوا جمعية تأسيسية حرة، يعني برلمان، احفظوها هذه الخطوات الأولى، كسب الناس، برلمان، الهدف من البرلمان وضع دستور، دستور على مقاسهم، بعدين إذا ما عجبهم يغيروا كل شيء، حتى الدستور يغيروه. سنرى ما حدث للثورة البلشفية بعد هذه البدايات الجميلة، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا عن صناعة الثورة والانقلاب عليها من خلال قصة الثورة الشيوعية التي قامت مع آخرين ضد الحكومة القيصرية ونجحت كما ذكرنا هذه الثورة، واستطاعوا أن يشكلوا حكومة انتقالية لكنها مشتركة بين كل الذين شاركوا في الثورة. والآن ننظر بعد نجاح الثورة ماذا حدث. تباينت الرؤى حول طريقة التغيير، اختار المنشفك اللي هم الأقلية الاندماج في الحكومة المؤقتة تمهيدا بالانتقال السلمي الذين يؤمنون به، بالانتقال بالبلاد نحو الفردوس الشيوعي كما يقولون. بالمقابل رفع البلاشفة شعار الثورة مستمرة بقيادة فلاديمير لينين قائدهم السياسي، وليون تروتسكي قائدهم الفكري وقائدهم العسكري، هو اللي كان يقود الميليشيا العسكرية، وطبعا كلهم كانوا يتبنون الجميع أفكار كارل ماركس الشيوعية. ومضوا هؤلاء البلشفيك مضوا يؤلبون العمال والفلاحين والجنود حتى ينضموا إليهم، حتى يصبح عددهم أكبر فيسيطروا على كل الدولة. وحدثت عدة اشتباكات بينهم وبين الآخرين وبين الحكومة، وسالت الدماء. طبعا أي حكومة، احفظوها، أي حكومة تأتي بعد حرب أو انقلاب، حرب أو ثورة ستفشل. فحاولت هذه الحكومة الانتقالية لكن طبعا فشلت في تحقيق أهدافها، والاقتصاد اللي كان مترنح أصلا بسبب الحرب العالمية الأولى سارع سقوطه بسبب هذه الأحداث، وبدأت عندئذ حملات يقودها لينين وتروتسكي للحشد للإضراب والعصيان. ما تركوا الحكومة الثورية، كأن التاريخ يعيد نفسه، ما تركوا الحكومة الثورية تنجح، وبدأوا إضرابات متتالية وعصيان متتالي، وبدأت تتصاعد بنجاح بسبب تردي الاقتصادي والناس تريد الرزق وبسرعة، وخاصة اللي قاموا بالثورة يتوقعون نتائج سريعة جدا. فنجح البلاشفة في إقناع قطاعات كبيرة من العمال والجنود في المشاركة في العصيان والإضراب. كل هذا طبعا أدت إلى تراجع الإنتاج الصناعي، أغلقت 50% من المصانع في بعض المناطق، أغلقت أبوابها، ارتفعت البطالة، زادت أسعار السلع، هذا كله متوقع على فكرة بعد أي ثورة، مع انخفاض في رواتب العمال بنسبة 50%. وسط هذه الأجواء التي هندسها البلاشفة أقنعوا العمال الغاضبين أن الحكومة الانتقالية قد فشلت ولم تستجب لمطالب الشعب، فلا بد من الثورة عليها، ثورة على الثورة. ورفعوا هذا الشعار في فبراير 1917، فكانت الثورة الجديدة على أكتاف الشعب اللي مساكين ظنوا أنهم يقومون بإصلاح وهم آخرين قاعد يستغلوهم، فقامت على أكتاف هؤلاء العمال والجنود والشعب في عدة مناطق، وتمكن البلاشفة من الزحف على العاصمة في أكتوبر من نفس هذا العام ليبدأوا الثورة الثانية الثورة الثانية على الثورة التي قامت على قيصر، وعرفت باسم الثورة البلشفية، هذه الثورة الثانية. طبعا اعتقدت البلاشفة أن الثورة هم اللي صنعوها الأولى والثانية، وظنوا أنهم الشعب كل معاهم. فهنا اسمعوا، كأن التاريخ يعيد نفسه، ظنوا أنهم يمثلون الأغلبية الكاسحة من الشعب، فهذا جعلهم يقبلون بإجراء انتخابات حرة ونزيهة للجمعية التأسيسية للدستور. وفعلا تمت هذه الانتخابات، واعتبرها المؤرخون أكثر انتخابات نزيهة في تاريخ روسيا، شارك فيها 35 مليون روسي. النتيجة المذهلة أن البلاشفة لم يحصلوا إلا على 25% فقط من الأصوات، ومعظمها في العاصمة والمناطق الحضرية، وليست في الأرياف والعمال اللي كانوا يظنون أنهم معهم. طبعا هذا الأمر صعق لينين، خاصة بعد أن تشكلت الجمعية التأسيسية اللي هو البرلمان، وفي أول اجتماع لهم رفضوا شروط لينين وإملاءات لينين، شعر أنه خسر الآن، فاختار أقصر الطرق. الآن حكومة منتخبة رسميا من قبل الشعب بأول انتخابات نزيهة في تاريخ روسيا، فشاف أنها ليست في صالحه، فاختار أقصر الطرق وهو الانقلاب العسكري، فانقلب عسكريا عليهم. تظاهر آلاف الناس في الشوارع في موسكو سلميا احتجاجا على إلغاء الانتخابات واحتجاجا على الانقلاب العسكري، فقامت الشرطة وبدأت تقتل فيهم، وأصبحت الجمعية التأسيسية الروسية المنتخبة بحرية وبنزاهة صفحة من الماضي، بعد أن حلوها عقب اجتماعها الأول، اجتماع واحد بس تركوها، وبدأت شهور من القمع. وطبعا اختفت الجماهير من الشارع وسلمت أمرها. شوفوا، لما الجماهير تسلم للنخب التقدمية المستعدة للقتل، ماذا حدث؟ أغلقوا جميع الصحف، لم يبق هؤلاء شيعيون إلا على الصحف الموالية لهم، وعلى رأسها البرافدا. كلف الانقلاب إقامة انتخاب برلماني يناسبهم، فطلعوا انتخابات على كيفهم ورئيس على كيفهم، كلها. طبعا هذا أدى إلى حرب أهلية استمرت 4 سنوات، كلها سببها الانقلاب العسكري على الانتخابات الحرة. 4 سنوات من الغليان الداخلي سقط فيها ملايين من القتلى، وأعدم فيها رفاق الأمس أصحابهم، بعد أن تم تخوين كل مخالف للبلاشفة. أي واحد يخالف البلاشفة في الرأي، من شفيك غيرهم كلهم بدأوا يقتلوهم، وشكلوا لجنة سموها اللجنة الماركسية، وصار يعني هدفها متابعة أعداء الثورة، وصار الجميع شركاء في الجحيم. تروتسكي كان هو عقل البلاشفة، لكن لينين كان هو الروح للثورة البلشفية. فتروتسكي عقلها المدبر والمخطط الاستراتيجي لها، في 8 نوفمبر عام 1917 قرر لينين تعيين تروتسكي هذا المفكر وزيرا للشؤون الخارجية. لكن بعد ما توفي لينين، تولى لفترة قصيرة تروتسكي حتى يدير انتخابات الحزب، الذي سيحدد من سيقود روسيا بعده. فستالين قام بعملية خدعة وتحالف مع الآخرين وانقلب على تروتسكي، وكان أول شيء فعله ستالين بعد أن سيطر هو عزل تروتسكي. فلما عزل تروتسكي بهذه الطريقة الخيانية، لم يكف تروتسكي عن مهاجمة ستالين، وبدأ يندد بسياساته، وبدأ شوفوا الآن هؤلاء اللي كانوا أصحاب مع بعض كلهم الآن بدأوا الثورة تأكل أبنائها. بدأ يندد بسياسات لينين، تروتسكي يردد بسياسات ستالين العفو، واتهم ستالين بأنه هو الذي دس السم للينين.
يذكرنا ببعض الأحداث في العالم العربي. وبسبب ذلك طبعا تعرض تروتسكي نفسه لعدة محاولات انقلاب اغتيال، أبرزها في عام 1936. عندها شكل ستالين ما عرف بمحاكمات التطهير، وكان أول من صدر بحقه، أول واحد صدر بحقه حكم إعدام هو تروتسكي وابنه، حكم إعدام. ها، لكن كان تروتسكي في هذه الفترة خارج، استطاع أن يفر خارج روسيا، فأعطته المكسيك حق اللجوء السياسي. في عام 1940 أرسلت المخابرات السوفيتية جاسوس وطد علاقته في المكسيك لعدة شهور مع تروتسكي، ثم في منزله بينما كان يتحدث معه عندما التفت تروتسكي، وإذ فجأة يقوم هذا الجاسوس برفع البلطة فحطم بها جمجمته، قتلوه بالبلطة في المكسيك. كما يقول معظم المؤرخين عن اليسار الماركسي، ستالين كان حفار لقبر الثورة البلشفية، هو الذي قتل معظم قادتها، وصارت الستالينية رمز للقوة السياسية، وحكمت روسيا بحكم عسكري استبدادي 20 سنة من الطغيان والظلم حتى على الشيوعيين أنفسهم. وانتهى بها الأمر أن صارت كل الشيوعية وكل الثورة البلشفية في مزبلة التاريخ. الثورة تصنعها الشعوب، لكن الذي يحدد اتجاهها هم أصحاب الأفكار، ويفشل كل من سيدير الحكم بعد أي ثورة، ولذلك يسرقها أصحاب المصالح، ويستعينوا طبعا بالإعلام، ويستغلوا الظروف الاقتصادية القاسية التي تأتي بعد أي ثورة، ثم يقومون بتخوين زملائهم في الثورة، وثم يقومون بتصفيتهم، ولا يوقفهم عن ذلك إلا استمرار الشعب بالثورة والانتفاضة حتى تستقر الأمور الصحيحة. قبل أن أستودعكم الله، أنشروا كلمة تروتسكي: الليبراليون سوف يخونون الثورة ويدعمون القيصر ضد العمال والفلاحين.